أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. درس الفقه. ذكرنا بأنه قصد الأمر محقق لعبادية العبادة كما يذكره الفقهاء. هذا قصد الأمر ينحصر في هذا الأمر، أم أن هناك ضمائم لقصد الأمر إذا أتى المكلف من أجل تلك الضمائم، هل هي هذه محققة للعبادة أم أنها ليست إلا غايات؟ درج الغاية في العبادة غير ممكن، غير صحيح، لا تكون محققة للعبادة، فإن هناك غايات للعبادات متعددة: حب لله تبارك وتعالى، ملاك الأمر، شكر لله تبارك وتعالى أنه أهل للطاعة لأجل الرغبة في الثواب ولأجل الرهبة من العقاب، كان ثوابا دنيويا أو أخرويا، أم كان عقابا دنيويا أو أخرويا، وغايات أخرى. هل هذه الضمائم هي أيضا داخلة في محققية العبادة، أم أن محققية العبادة إنما تتحقق بقصد الأمر والامتثال، وأن هذه مجرد غايات؟ فإذا أتى المكلف بقصد الامتثال وقصد الأمر وانضم إلى هذا الأمر، هذه الضمائم إنما تصح العبادة، لكن لو أتى بالعبادة لأجل تلك الضمائم فلا تكون محققة. ونقلنا عبارة الشهيد رحمه الله بالقواعد، حيث قال: ببطلان العبادة إذا أتى بالعبادة لأجل هذه الضمائم، أي الرغبة والرهبة. الفخر الرازي ادعى الإجماع المسلمين على ذلك. العلامة رحمه الله قال: لم يكن فيه ثواب في هذا العمل، لم يكن فيه ثواب. هذا ما ذكرنا، إلا أننا ذكرنا أن قوامية كل عبادة تتحقق بالإضافة إلى الله تبارك وتعالى، نسبة هذا العمل إليه تبارك وتعالى، هذه هي قوامية العبادة. فالمحققية تتحقق بهذه الإضافة. هذه الإضافة لا فرق فيها بين أن تكون بقصد الأمر أو بالامتثال، قصد الامتثال أو لأجل الغايات الأخرى، فإنها إذا أوجبت الإضافة إليه تبارك وتعالى والنسبة إليه عز وجل صحت هذه العبادة وتحقق قوامها. فحينئذ هذه ضمائم، غايات، أي شيء تسميها هذه، إنما الكلام في أن هذه الضمائم وهذه الغايات هل هي توجب النسبة والإضافة، إضافة العمل إليه تبارك وتعالى، تصح العبادة حينئذ ولا حاجة إلى شيء آخر أكثر من هذا. هذا قلنا بأن هذا هو المرتكز عند العقلاء، في أن كل عابد إذا يريد أن يتقرب بفعل إلى المعبودي إنما يأتي بهذا العمل والفعل مضافا إلى ذلك المعبودي، فيكون هناك إضافة هي المحققة للعبادة. هذه الإضافة إنما تتحقق في قصد الأمر، كما تتحقق هذه الإضافة في قصد الامتثال، كما تتحقق بالنسبة إلى ثواب الله، دفع العقاب الدنيوي، دفع العقاب الأخروي وغير ذلك. ولكن نعم، أن هذه لها مراتب متفاوتة، أدناها هي طلب الثواب الدنيوي، وأعلاها شكرا لله، حبا لله تبارك وتعالى، وجدتك أهلا للعبادة، هذه هي أعلى المراتب. فكل هذه إنما هي محققات للعبادة إذا أوجبت هذه تحقق الإضافة التي هي قوام العبادة. فالنزاع بين الفقهاء صغروي ولفظي، ذاك يقول بأن هذه ضمائم وإنما هي دواعي، وأن المحققية تتحقق بشيء آخر وهو مجرد قصد الأمر، وذاك يقول بأن هذا إنما قصد الأمر يوجب النسبة والإضافة إليه، وهذه أيضا توجب الإضافة إلى الله تبارك وتعالى، فتصح هذه العبادة من جهة هذه الإضافة إليه. فالنزاع صغروي، لا أن يكون هناك نزاع كبروي في عند الفقهاء. ومن جميع ذلك يظهر الخدشة فيما ذكره الشيخ الشهيد رحمه الله في القواعد من دعوى الإجماع على أنه العبادة إذا أتيت بعنوان الرهبة بداعي الرهبة بداعي الرغبة لا تكون العبادة عبادة ولا تكون محققة. هذا الإجماع غير محقق لذهاب جمع كبير من الفقهاء إلى صحة العبادة إن كانت هذه العبادة بقصد الرغبة أو بقصد الرهبة، فلا فرق في ذلك، فحينئذ هذا الإجماع غير صحيح. ثم إنه هناك، ومنه يظهر ما في كلام العلامة رحمه الله وما ادعاه الفخر الرازي، أن عليه عامة المسلمين وجميع المسلمين، ليس الأمر كذلك. ثم إنه هل إن الأمر الصادرة من الشرع الأصل فيها العبادية أم أن الأصل فيها ليس العبادية التوصلية؟ نزاع بين الأصوليين رحمه الله، وذكروا هذا في بحث مستقل في كتاب الأصولي، وإنما يذكرونه في الفقه على سبيل الإجمال. استدلوا على أنه الأوامر إنما الأصل فيها أن تكون عبادية إلا ما خرج بالدليل. استدلوا على ذلك بالدليل العقلي وببعض النصوص الواردة في الكتاب أو النصوص الواردة في السنة. أما الدليل العقلي فلأنه الأصل فيه كل مكلف أن يأتي العبادة ويحقق فيها غرض المولى، هذا هو العقل يحكم بذلك، أن العقل يحكم في أن المكلف والعبد يجب عليه تحصيل غرض المولى في فعله بإتيان هذا الفعل. فإذا احتمل أن قصد الأمر أو قصد الامتثال مما يحقق قصد غرض المولى، يجب بحكم العقل أن يأتي بذلك الفعل بداعي قصد الأمر، وهذا هو معنى العبادية. فالقاعدة العقلية تقتضي أن تكون الأوامر إنما هي تعبدية إلا ما خرج بالدليل، لأن المكلف إنما يجب عليه تحصيل غرض المولى بحكم العقل، يجب عليه تحصيل غرض المولى في هذه الأوامر. كل ما احتمل في أن هذا هو محصل لغرض المولى يجب عليه الاحتياط فيأتي به، فتكون الأوامر تعبدية. هذا هو الدليل العقلي الذي ذكروه في المقام. إلا أنهم يشكل على ذلك بما ذكرناه في بحث الأصول من أن قصد الأمر هو قيد من قيود المأمور به المكلف به، قصد الأمر من قيود المأمور به والمكلف به. إذا لم يكن هناك أمر ومأمور به وقصد للمأمور به، حينئذ لا يتحقق هذا الأمر العبادة. فقصد الأمر وقصد التكليف إنما هو من قيود المأمور به، وأنتم تعلمون أن قيود المأمور به لا يمكن أن يؤخذ في الأمر لاستلزامه الدور، أي أخذ ما هو المتأخر، والمتأخر وإذا لم يحصل أمر فلا يكون هناك قصد للأمر. هذا هو البحث الطويل الذي ذكروه من أن قصد الأمر لا يمكن أن يؤخذ في نفس الأمر، لأن قصد الأمر والامتثال من قيود المأمور به من قيود المكلف به ولا يمكن أن يؤخذ في نفس الأمر. هذا هو النزاع الطويل. إلا أن الأصوليون أجابوا عن ذلك بوجوه، منها أنه لا مانع أن تكون قيود مأمور به نفس دليل الأمر يشمل تلك القيود ويثبت هذه القيود، هذا هو الرأي المحقق عند بعض المحققين منهم السيد الوالد في تهذيب الأصول وغيرهم. وقيل بأنه ليس الأمر كذلك، إطلاق الأمر لا يشمله، وإنما دليل آخر يأتي وأمر آخر يأتي ويقيد هذا الأمر السابق، وأن يكون بقصد الأمر، فلا بد أن يكون هناك دليل وأمر ثاني يقيد الأمر الأول بقصد الأمر، إذ الأمر الأول لا يمكن تقييده. وقيل غير ذلك بالحكم العقلي هذا، إلا أن الصحيح في الجواب أن نفس دليل الأمر ونفس الأمر يكفي أن يكون أن يأتي به بإقداع الأمر، لا حاجة إلى أن يأتي دليل آخر ويثبت قصد الامتثال في نفس الدليل الأمر الأول، ما حاجة إلى ذلك. نفس الدليل الأول أي الأمر الأول يمكن أن يأخذ قيد المأمور به فيه، وما قيل بأن أنه يستلزم الدور أو يستلزم تأخذ ما هو المتأخر متقدم هذا غير صحيح، مذكور في محله. فحينئذ الإطلاق إن كان الأمر الأول قيده بقلم يكون قصد الأمر يكون تعبديا حينئذ، وإن لم يقيده إطلاق الأمر ينفي هذا القصد، هذا الإطلاق اللفظي لذلك الأمر، فالإطلاق اللفظي يقتضي عدم اعتبار قصد الامتثال فيه فينفي العبادية للأمر، هذا هو الإطلاق اللفظي. وإذا رجعنا إلى الأصل العملي، لو شككنا في أن قصد الأمر مأخوذ في كل أمر نرجع فيه إلى من؟ قاعدة البراءة لا قاعدة الاشتغال، فإن قاعدة الاشتغال إنما يرجع إليها فيما إذا كان القيد معلوما من قبل الشارعي مبينا من قبل الشارعي، أما إذا لم يكن مبينا من قبل الشارع فمظال إصالة البراءة تقتضي عدم اعتبار هذا الأمر هذا القصد في الأمر، فلا تكون الأوامر تعبدية، فلنا إطلاق لفظي لنفس دليل الأمر يدل على عدم اعتبار قصد القربة إلا ما أخذ بالدليل، ولنا أيضا إصالة البراءة عن القيد المشكوك إلا إذا كان هناك دليل عقلي أو غير عقلي يدل على أخذ ذلك في نفس الأمر، وهما مفقودان في البين. ولو تنزلنا وقلنا بأن الدليل اللفظي غير موجود لأن هذا قاصد من قيود المأمور به والمكلف به فلا يمكن أخذه في نفس الأمر، نرجع إلى الإطلاق المقامي، إذا كانت القيود من أو الأمر هذا العمل من الأمور العامة البلوى والشارع الأقدس يأمر بهذا الأمر وهو يعلم بأن هذا الأمر مما تعم به البلوى، حينئذ ولم يبين قيدا في ذلك العمل نرجع إلى إطلاق المقامي، فالإطلاق المقامي أيضا يقتضي عدم اعتبار قصد القربة في الأوامر إلا ما دل دليل على أخذها فيه أخذ هذا القصد فيه. فالإطلاق اللفظي بناء على جواز إطلاق أخذ قيود المأمور به في الأمر إطلاق اللفظي كاف لنا، وإما أن نرجع إلى الأصل العملي وهو إصالة البراءة عما يشك في قيد كما سيأتي بيانه وتقدم في بحث الأصول أنه نرجع إلى إصالة البراءة في القيود المشكوكة في العبادة، وإما أن لا هذا ولا ذاك وتصرون على أن هذا القصد من قيود المأمور به ولا يمكن أخذه في الأمر فليس لنا إطلاق لفظي، إذ الإطلاق إنما يرجع إليه فيما إذا أمكن أخذ القيد به، أما إذا لم يمكن أخذ القيد فيه فلا إطلاق بالنسبة إليه. كيف نرجع إلى الإطلاق اللفظي؟ نرجع إلى الإطلاق المقامي. إطلاق المقامي أن الشارع الأقدس في مقام تشريع هذا الأمر وهذا الفعل ويعلم بكونه مما تعم به البلوى ولم يقيده في البين، الإطلاق المقامي يقتضي عدم ونفي هذا القيد إلا ما دل دليل على اعتباره. فالقيود ثلاثة، القيد الأول، القسم الأول ما علم وبينه الشارع في أخذه في المأمور به. القسم الثاني ما إذا علم بأنه لم يأخذه في المأمور به. القسم الثالث ما إذا شك في أحد هذين القسمين أنه من هذا القسم الأول من القسم الثاني. لا ريب ولا إشكال في الرجوع إلى قاعدة الاشتغال في القسم الأول بعدما بين الشارع القيد حينئذ، فيجب على المكلف تبرأة ذمته. اشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، فحينئذ يجب عليه تحصيل البراءة اليقينية والرجوع إلى الاحتياط. وأما القسمان الآخران القسم الثاني والقسم الثالث فلا إشكال في أنه إما أن نرجع إلى الإطلاق اللفظي وإما أن نرجع إلى الإطلاق المقامي أو نرجع إلى الإصالة البراءة من هذا القيد المشكوك أخذه، إما أن نعلم بأنه لم يأخذه الشارع أو نشك في أن هذا القيد قد أخذ من قبل الشارع وبين أو لم يكن إصالة البراءة جارية في هذا القسم. فحينئذ هذا خلاصة ما يذكرونه في بحث الأصول في المقام. فالأصل عدم كون الأوامر عبادية إلا إذا دل دليل خاص على كون هذا الأمر عبادي. هذا ما تقدم أيضا في أول بحث نية الوضوء أن الوضوء من الأمور العبادية، فيجب عليها على المكلف قصد الأمر فيها. هذا هو الدليل الأول، فليس لنا دليل عقلي في البين. فالرجوع إلى قاعدة العقل أي العقل بأن تحصيل غرض المولى يجب، إنما كان غرض المولى معلوما، أما إذا شككنا في غرض المولى فليس لنا قاعدة حتى نرجع إليه إلا الأصل البراءة عن ذلك. فالأوامر تحمل على التوصلية إلا إذا دل دليل على كون الأمر تعبدي. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني تمسكوا بجملة من النصوص، منها قوله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، حيث أن الإطاعة لم تتحقق إلا بإتيان الأمر بقصد الإضافة أي بقصد الأمر. وقوله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فإنه العبادة لا تتحقق إلا أن يكون فيه إخلاص، والإخلاص هو قصد القربة. الدليل الثاني النص الآخر قوله صلوات الله عليه وعلى آله إنما الأعمال بالنيات، وإن النية هذه لا بد أن تكون الفعل منسوبا إليه تبارك وتعالى، أن لكل امرئ ما نوى. هل إن هذه النصوص تدل على اعتبار قصد القربة أم أنها عنب من قصد القربة كما سيأتي بيانه إن شاء الله.